الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في المسح على الخفين. قال الشيخ: إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان، أحدهما أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة، فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح، لأنه لم يدخلهما على طهارة بعد طهارة كاملة. هذه هي المسألة الأولى، فإن الشيخ بيّن لنا أن المسح على الخفين جائز، فإذا أردت أن تمسح فإنك تكون قد أخذت بالرخصة، وإذا لم تمسح فإنك تعود إلى الأصل. وكما مر معنا ورد المسح على الخفين بروايات عديدة بلغ فيها عدد الصحابة في الأحاديث المنتقلة في كتب الحديث أكثر من 70 صحابيا. أيضا الشرط الأول أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة. لو توضأ الإنسان وترك جزءا مهما كان يسيرا من أعضاء الوضوء، هل يسمى متوضئا؟ لا يسمى متوضئا حتى ينتهي من كل الوضوء تماما قبل لبس الخفين. ولذلك لو أحدث أثناء الوضوء نقول له: انتقض الوضوء الآن، وعليك أن تبدأ بوضوء جديد. وباعتبار أن آخر عضو من أعضاء الوضوء هما الرجلان، فإننا نجد أن الإنسان إذا غسل إحدى الرجلين على الأخرى يجوز أن نقدم اليمين على اليسار، وهذا هو السنة. ولو فعل اليسار أولا أو الشمال أولا ثم بعد ذلك غسل اليمين أيضا أجزأه، لأن أو غسلهما معا كذلك أجزأه، كأن غمس رجليه معا في إناء أو في نهر فغسلهما معا. في كلا الأحوال غسل الرجلين واجب، وكيفما غسلهما فيصح ذلك الأمر. لكن الصورة الآن، قلنا نحن أن يلبس الخفين بعد تمام الطهارة، فإذا غسل اليمنى أو اليسرى وبعد ذلك لبس خفها قبل أن يغسل الثانية، معنى ذلك هل لبس إحدى أو أحد الخفين، هل لبس أحد الخفين قبل أن يتمم الطهارة أم بعدها؟ قبل. ولذلك نقول له: إن من الشرط في لبس الخفين أن يلبسا الاثنين معا، أن يلبسا من بعد طهر يكمل. ولذلك هنا عندما لبس خفا ثم بعد ذلك غسل الرجل الثانية ثم لبس الخف الآخر، عند ذلك نقول له: هذا لا يصح. ما هو الطريق؟ الطريق أن الثانية عندما لبسها، هل لبسها على تمام طهارة أم لا؟ نعم. بقيت الأولى، لو خلعها الآن هل ينتقد مسح الأولى التي لبسها؟ لا. لذلك ماذا نقول لو اخلعها والبسها، عند ذلك تكون قد لبستها على تمام الطهارة. هذا شيء. إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان، أحدهما أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة، فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها، معنى ذلك الأولى ما لبسها على طهر كامل، لم يجز المسح لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة. والطريقة كما قلت، ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح، نص عليه الشافعي في الأم لأن الاعتبار بقرار الخف لا بالساق. إنسان وهو يلبس الخف، صير إذا كان كبيرا في السن بعد أن توضأ تماما ولبس إحدى رجليه الخف في إحدى رجليه وهو يلبس الثانية، وقبل أن يصل الخف إلى مكان الستر إلى الكعبين تماما أحدث أخرج ريح، فماذا نقول له؟ هل يستطيع الآن أن يمسح على الخفين؟ لا، لأنه لا يسمى لابسا للخفين إلا بعد أن تستقر قدمه وتبلغ الموضع الذي يتم فيه الغسل وهو متطهر يلبسه. أما أثناء اللبس أدخلها في ساقه في أول قدمه وبعد ذلك لم يصل إلى الكعبين أحدث، عند ذلك نقول له عليك أن تعيد الوضوء مع الغسل، لا تعيد الوضوء مع المسح، لأنك الآن لا تسمى لابس الخفين لأنك ما أتممت اللبس وأنت متوضئ. عندما أتمم اللبس كان على حدث ولم يكن متوضئا، لأن الاعتبار بقرار الخف لا بالساق. نعم. واحتج لذلك بأحاديث، منها كيف عرفتم هذا؟ منها حديث المغيرة رضي الله عنه قال سكبت الوضوء. ما هو الفرق ما بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء هو الماء والوضوء هي العملية. سكبت الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، أكلت السحور يعني الطعام الذي يؤكل قبل الفجر لمن أراد الصيام. أما العملية الأكل اسمها سحور، والعملية في الوضوء تسمى وضوء. سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين، يعني أردت أن أنزع الخفين لأنزعهما. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما طاهرتين، معنى ذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشترط عندما يلبس الإنسان خفه أن يدخل الخفين إلى الرجلين بعد تمام الطهارة. رواه الشيخان. والوضوء بفتح الواو، فعلل عليه الصلاة والسلام جواز المسح بطهارتهما عند اللبس، والحكم يدور مع العلة. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنزعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، معنى ذلك إذا لم يدخلهما طاهرتين عند ذلك كان لا يصح المسح. وأصرح من هذا ما رواه الشافعي عن المغيرة قال قلت يا رسول الله أمسح على الخفين، هنا الهمزة الاستفهام يعني يفهم طبعا أمسح بأصلية الهمزة والتقدير ماذا أمسح على الخفين، لكن يفهم ذلك من لهجة الكلام أمسح على الخفين. قال نعم إذا أدخلتهما طاهرتين. إذا اشترط النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك الأمر بهذا حرف أداة الشرط إذا، ولفظة إذا شرط وإن كانت ظرفا والله أعلم، يعني ظرف لها محل من الإعراب، لكنها مثلا إذا جاء زيد قمت فيتعلق فيها فعل الشرط وجواب الشرط. مسألة جازمة غير جازمة هذه مسألة أخرى بالنسبة للكلام. نعم. الشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح. إذا المسألة الأولى صارت واضحة، أن يلبسهما بعد تمام الطهر. المسألة الثانية، الشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور. أولا متى نقول إن هذا الخف يمكن أن نمسح عليه؟ الأول أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين. قلنا طبعا الرجل الآن يجب غسلها في الوضوء من رؤوس الأصابع وإلى منتهى الكعبين، وهما العظمان النافئان في الساق، صحيح؟ نعم. ولذلك ينبغي أن يكون الخف أيضا وقد وصل إلى الكعبين وجاوزهما قليلا، طبعا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن يكون الخف صالحا للمسح. ولصلاحيته أمور: الأول أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين، فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح عليه، أو فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح عليه بلا خلاف، يعني لو كان إلى منتصف مثلا الكعبين، كان إلى أسفل الكعبين، هذا لا يجوز، ظهر من الكعبين ملي واحد لا يصح. فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح عليه بلا خلاف، لأن ما ظهر واجبه الغسل وفرض المستتر المسح، ولا قائل بالجمع بينهما. لا نقول والله نغسل الظاهر ونمسح على الخف، ما قال أحد بالجمع ما بين الغسل بين الغسل وما بين المسح، إما مسح وإما غسل، ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل لأنه الأصل، وفي جواز المسح على المخرق قولا. الآن لبس بعض الناس خفا وسافر فيه كما كان يفعل المجاهدون رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، هذا الخف بكثرة الحط والترحال طبعا كانوا يصنعونه من شيء من الجلود، وأنت إذا نظرت إلى حذائك فترى أن الظهارة شيء والبطانة شيء آخر، يعني كما نلبس نحن، أي واحد يفتح هكذا الجاكيت مثلا أي شيء جبته فإنه يرى ماذا ما يسمى بطانة، كذلك هذا المسألة عند الحذائين يجعلون بطانة ويجعلون ظهارة، الظهارة ما يكون من الخارج والبطانة ما تلامس القدم، ولذلك تخاف هذه البطانة مع هذه الظهارة حتى تصبح كالقطعة الواحدة، بعد ذلك يلبس هذا الخف. الآن إذا سار، وطبعا لا بد أن يعني يأتي تشقق في الجلد هذا، وهذا التشقق قد يؤدي إلى تمزق، لكن التمزق الذي حصل تارة يكون من مكان من الظهارة وتارة يكون من مكان من البطانة، أما إذا اجتمع التمزق ظهارة وبطانة بمعنى أنها ظهرت الرجل قولا واحدا لا يصح المسح عليه، أما إذا كان من هنا شيء ومن هنا شيء، المهم لا يوجد خرق من الظاهر حتى القدم لا يوجد. نعم. القديم الجواز ما لم يتفاحش، لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في الأسفل، وهي محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا، فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة، والأظهر أنه لا يجوز لما قلنا، لأن ما ظهر يجب غسله، ولو تخرقت الظهارة أو البطانة جاز المسح إن كان الباقي صفيقا، إن كان الباقي يعني صفيقا قويا، يعني يمكن أن يمسح عليه، وإلا فلا على الصحيح، يعني لو كان لوحده كان يكفي، عند ذلك نمسح عليه. ويقاس على هذا ما إذا تخرق من الظهارة موضع ومن البطانة موضع، لكن الشرط لا يحاذيه، لا يكون من نفس المكان، من مكان ظهارة ومن مكان بطانة. ولو كان الخف مشقوق القدم وشد بالعري أو بالعرى يعني محل الشق، فإن ظهر مع الشد شيء لم يجز المسح، يعني عادة إذا صار شق ماذا نفعل نحن بالشق؟ افترض أن هذا شق في قطعة قماش، ماذا تفعل فيه؟ تأتي إلى خيط، ومعنى ذلك ماذا تفعل؟ كأنك تفتح عروة وبعد ذلك تدخل الخيط حتى تشد ما بين الطرفين معا، وعند ذلك تصلح هذا الخف. لكن مكان العروة يعني أشبه ما يكون بأنشوطة الحذاء. حذاء كيف تدخل أنشوطته؟ الحذاء مثل حذاء الجيش مثلا، كيف يدخل؟ تدخل الأنشوطة هذا الخيط سموها نعم شواطة، تسموها عادة بوط رياضة، موجودة هذه الشواطة. ماذا يفعل فيها؟ يدخلها من ثقب ويخرجها من ثقب، يدخلها من ثقب ويدخلها. إذا كان هذا قد شد تماما ولم يظهر شيء فعند ذلك يصح المزح. أما إذا شددنا بمكان كل عروة نريد أن نشد، انفتح فظهرت القدم من أسفل، يضر أم لا يضر؟ أما لو كان كما يوجد في مثلا الأحذية ببوط الجيش بالأبواط العادية، لكن شرطها أن تكون إلى الكعبين، يوجد ما يسمى باللسان، يعني يوجد تحتها شيء وبعد ذلك يشد عليه فلا يظهر شيء، يعني مستورة، أو إن هذا الشيء، هذه الشواطة التي تدخل، هذا الخيط الذي يدخل، ماذا يفعل؟ يسد مكان العروة تماما. عند ذلك يكفي ولا يضر. ولو كان الخف مشقوق القدم وشد بالعراء محل الشق، فإن ظهر مع الشد شيء لم يجز المسح، وإن لم يظهر جاز على الصحيح الذي نص عليه الشافعي. فلو انفتح منه شيء في محل الفرض بطل المسح في الحال. انفتح الخف، كان مخيط الخف، وبعد ذلك انقطعت هذه الخياطة فظهرت قدمه، ظهر طرف رجله، ظهر أسفل رجله، ظهر أعلى قدمه، أي شيء ظهر، عند ذلك نقول بطل المسح. وإن لم يظهر شيء، لأنه إذا مشى ظهرت، هل أنا واقف متلاحم مع بعض البعض، لكن عندما يتحرك ينفتح، فنقول له ما دام عندما تتحرك في أول خطوتين ينفتح، عند الانفتاح تماما سيكون باطلا، من الآن هو باطل. مسألة ثانية، الأمر الثاني، أن يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال. يعني عادة الإنسان نتصور في الزمن الماضي أنه كان يركب على دابته، طيب الدابة هل من الممكن أن يسير عليها طيلة الوقت أم بعد ساعة ساعتين ينزل من هذه الدابة ويطعمها، ينزل ليأكل ويشرب، ينزل ليتوضأ؟ لذلك لا بد أن يكون نازل وراكب، نازل وراكب. في هذا النزول لو كان هذا الخف وصل إلى الأرض هل يتمزق أم يبقى على حاله؟ فإن تمزق ولم يكن قويا ولم يصلح للحط والترحال في مسافة أقلها مسافة القصر، حط وترحال في مسافة القصر، عند ذلك نقول لا يصلح المشي عليه ولا يصلح المسح عليه، لأن المسح رخص لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه، وهو كذلك وما لا، يعني وما لا يمكن متابعة المشي عليه فلا يصح. قال الشيخ أبو محمد: وأقل حد المتابعة على التقريب للتحديد مسافة القصر. هذه صادق أن مسافة القصر كاملة يمشي عليه، يعني اليوم لا يوجد حذاء يمكن أن يكفي لهذا الأمر. وقال الشيخ أبو حامد: يقدر بثلاث أميال، والأول المعتمد الذي قلنا فيه في الحط والترحال فقط، ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد، الآن سيتكلم عن مادته، هل يكون من جلد مثلا جلد بقر، جلد إبل، جلد غنم، نعم من الممكن أن نصنع منه شيء من جلد أو من شعر. جاءوا إلى شعر الماعز صار خيوط، وبعد ذلك نسجت نسجا قويا، وبعد ذلك صارت بشكل الخف، ممكن أو من قطنين كذلك، يعني تحول القطن إلى خيوط أو إلى شكل لباد. اللباد هو عبارة عن خيوط مجتمعة تعطي سماكة معينة، كل لبادي كان يمسح السبورة فيها تقريبا، هذه اللبات. اللبات كان معروف يعني عند آبائنا، كثير كانوا يستعملونه في البيوت. نعم. من قطن أو لبد. نعم. أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخراق الخفيفة، جاء مثلا ماشي خفيفة وبعد ذلك جعل منها خفا، فهل يصح؟ وكذا جوارب الصوفية، كانت هنالك جوارب يلبسها المتصوفون من الصوف، يعني تحاك باليد. هذه الجوارب التي لا تمنع نفوذ الماء، يعني لو وضعتها هكذا فإن الماء ينفذ منها، فلا يجوز المسح عليها إما لقوته أيضا كالمتخذ من الحديد ونحوه، يعني لا يجوز عليها لضعفها، كذلك من الممكن لقوته لا يجوز المسح عليه. ما رأيك لو واحد جاء بقطعة من الحديد مجوفة فأدخل رجله فيها وبعد ذلك عبارة عن قالب هكذا ثم لبسه، هل يمكن الانتقال فيه؟ الأصل في خف الانتقال من مكان إلى آخر، فلو جعلنا هل يستطيع الإنسان أن يلبس خفا حديديا في قدمه؟ هذا لا يمكن، وكذلك لا يصح. كذلك كما أن الرقيق لا يصح والثقيل جدا لا يصح، كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه. بعد هذا كله يعني هل يقول قائل بعدما سمع من الاستدلال بالأدلة وآراء الفقهاء أنه يصح المسح على الجورب العادي الذي يلبسه الناس والذي انتشر اليوم هذه الفتوى المغرضة بين الناس جميعا، وبعض الناس يروجون لها لأنهم لا يفرقون بين ما قرأوه بجورب والجورب الحالي، لأن الجورب هذا الحالي لم يكن كما يقررون من النصوص التي يقرؤون عنه. وقول الشيخ على الخفين يؤخذ منه أن ما لا يسمى خفا لا يجوز المسح عليه حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم يجوز المسح على المذهب وقطع به في الروضة، والله أعلم. الآن توجد مشدات الآن تباع في الصيدليات قوية جدا، لو إنسان صار عنده التواء أو كذا بلفة، هذه لو قام الإنسان فلفها على قدمه وهذه قوية جدا ويمكن متابعة المشي عليها ولا تنفذ الماء، لكن شدها صار عبارة عن خرقة، لفها لفها حتى كادت الرجل تستر تماما وبعد ذلك قال أمسح عليها، هل تسمى خفان؟ لا تسمى، ولذلك لا يصح المسح عليها حتى ولو وصلت إلى هذه الدرجة من القوة. الأمر الثالث أن يمنع نفوذ الماء، فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح، لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه، أي لو نزل المطر مو معنى لا تمنع وصول الماء أنه يأتي وبعد ذلك يجعل خفه في الماء، لو كان من أي شيء قوي عند ذلك سيدخل الماء إليه، لكن المراد به إذا نزل المطر مثلا وهو يمشي فهل يصل الماء إليه وخاصة في أوائل المطر؟ قلنا لا، عند ذلك يصح المسح عليه. الأمر الرابع أن يكون الخف طاهرا. عندنا الأشياء كما قلنا سابقا أول ما نفكر في أي مسألة من المسائل في أي مادة نفكر الآن نريد أن نستتر في الصلاة، لماذا نستتر؟ بشيء إما أنه نجس وإما طاهر، والطاهر إما أن يجوز أو لا يجوز. فمثلا عندما نقول طاهر أم نجس المراد بذلك يا ترى هل جعلنا ذلك من قطن من كتان من صوف من جلد؟ أما لو جعلناه من جلد ميتة لم يدبغ فهل يصح؟ نجس، صار حامل نجاسة. أو من جلد كلب أو خنزير دبغ أو لم يدبغ، لأن الأصل جلد الكلب والخنزير نجس العين. أرأيت إلى إنسان حمل روثة وأراد أن يطهرها هل يمكن تطهيرها؟ هي روثة نجسة العين، فكيف تطهر؟ لا يمكن أن تطهر بها. وكذلك الخوف ينبغي أن يكون طاهرا وأن يكون حلالا، يعني مثلا طاهر من جهة لأنه كان من جلد وهذا الجلد طاهر، لم يكن من ميتة ولم يكن لكلب ولم يكن لخنزير. الشيء الثاني لا يكون مثلا من حرير، صار حرام استعماله، صحيح؟ يعني الرخص لا تناط بالمعاصي. أما لو كان لامرأة يصح لها أن تلبس الحرير، يصح لها، فلو جعلت خفا من حرير وبعد ذلك وكان قويا ثخينا عند ذلك تستطيع أن تمسح عليه. الأمر الرابع أن يكون الخف طاهرا. قال ابن الرفعة: اتفق الأصحاب كافة على اشتراط كونه طاهرا، فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة لم يذبح. كيف يكون جلد ميتة؟ طبعا عندنا الحيوانات تطهر بالتذكية، فعندما تأتي إلى شاة وتذبحها قائلا بسم الله والله أكبر، بعد ذلك ذبحتها، هذا الجلد الآن طاهر ولا نجس؟ طاهر، سواء دبغته أو لم تدبغه، إنما تكون الدباغة لحفظه أكثر، الدباغة تكون للحفظ أكثر. هذه من جهة. من جهة ثانية، إذا كان هذا الحيوان الآن مات حتى أنفه، كما حدث في تلك الشاة لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: وقد رموها، هل انتفعتم بإهابها؟ ما هو الإهاب؟ الجلد. فلو أخذوه فدبغوه عند ذلك صنعوا منه خفافا، فهل يصح ذلك؟ نعم. قال: في الذخائر أو دبغ وتنجس ما لم يطهر لامتناع الصلاة به، بعد ما دبغناه أصابه بول أو غائط أو دم، في هذه الحالة ماذا نقول؟ أو روث حيوانات، ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول إنه طاهر تنجس. إذن متى يمكن لبسه؟ نقول يمكن تطهيره أولا بصب الماء عليه، فإذا زالت عين النجاسة أو كانت النجاسة حكمية ومر عليها الماء صار طاهرا، صار طاهرا، يصح بعد ذلك أن نلبسه. وكذا صرح به النووي في شرح المهذب، والله أعلم. فرعون لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد نظر إن كان الأعلى صادحا للمسح عليه دون الأسفل لضعفه أو لتخرقه، جاز المسح على الأعلى دون الأسفل. إنسان عنده أكثر من خف، بعضها مهترئ وبعضها سليم، وكان لشدة البرد الشديد كما يحدث في بعض البلاد الباردة، ماذا فعل؟ لبس المهترئ من الأسفل الذي لا يصلح عليه المسح، ثم لبس فوقه واحد مهترئ آخر، ثم لبس مثلا الثالث وكان لوحده الثالث، لو لبسه لصح المسح عليه، فمسح على الأعلى، هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ ذلك. نعكس، لا، لبس الصحيح من الأسفل ثم لبس المتخرق فوقه، ثم لبس المتخرق فوقه، نقول له الآن إذا أردت أن تمسح على الأعلى هل هذا خف يصلح المشي يصلح المسح عليه؟ قال لا. نقول له إذا جعلت الماء ووصل الماء إلى الأسفل الذي عليه المسح صح، أما إذا لم يصل الماء معنى ذلك لا يصح على الأعلى ولم يصل إلى الصالح، عند ذلك لا يصح. لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد، أي تنظير مثلا يعني لشدة البرد، نظر إن كان الأعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل، الأسفل ما في ماذا يوجد فيه؟ قال لضعفه أو لتخرقه، جاز المسح على الأعلى دون الأسفل، وإن كان الأسفل صالحا دون الأعلى فالمسح على الأسفل جائز. فلو مسح على الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل جاز، وكذا إن قصدهما على الراجح، المهم أن يكون هنالك قصد للخف الصالح للمسح أن يمسحه سواء بالاشتراك أو بالإفراد. نعم. يسأل أخونا. إنسان عنده خوف ولبس فوق الخوف مثلا جورب عادي قطني أو كذا، ثم لبس جورب آخر ثم جورب آخر، هذا ماذا؟ الجورب لوحده لا يصح هذا المشروع عليه. ماذا يفعل؟ لو مسح عليه وقصد الأسفل وكانت يده مبتلة فوصل البلل حقيقة إلى الخف، هل يصح ذلك؟ يصح. وكذا إن قصدهما على الراجح، وإن قصد الأعلى فقط لم يجوز. نعم. وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزاء. أنا أنوي المسح على الخفين، نقول له هل وصل المسح إلى ما يجزئ المسح؟ قال نعم، قلنا له عند ذلك يصح. بقصد إسقاط فرض الرجل بالمسح، وإن كان كل من الخفين لا يصلح للمسح تعذر المسح. دخل البيت للدفء البيت، لكن أن تمسح عليهما نقول هما غير صالحين للمسح. وإن كان كل من الخفين صالحا للمسح ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان. القديم الجواز لأن الحاجة قد تدعو إليه كما تدعو إلى الخف الواحد، والجديد وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا يصح. يعني لبس اثنان، الأسفل قوي متين والأعلى قوي متين، المسح على الأعلى هل يجوز؟ في المذهب القديم، وليس هذا هو المعتمد، أنه يصح، لكن المفتى به أنه لا يصح. إذا أردت امسح والبس، البس امسح على الأسفل القوي والبس بعد ذلك هذا الخف الثاني. والجديد وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا يصح، ونص عليه الشافعي في الأم، طبعا كتاب الله، لأن غسل الرجل أصل والمسح رخصة عامة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه، والحاجة إلى خف فوق خفين هذه حاجة خاصة، نعم خاصة، فلا تتعدى الرخصة إليه. ولأن الأعلى ساتر للممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض الممسوح كالعمامة والله أعلم. واحد حاطط عمامة، خلينا ننظر الآن مسألة مسح على مسألة مسح. الأصل في المسح أن يكون على الرأس، صحيح؟ طيب هذا الرأس وضعنا العمامة، الآن مسحنا على رأس العمامة، هل يكفي؟ لا يكفي. أما لو مسحنا على مقدمة الرأس وبعد ذلك مسحنا على العمامة يصح؟ يصح. وهنا لو مسح على جزء بسيط لكن من الأعلى كيفما كان يصح؟ يصح. ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره. طبعا طريقة المسح هو أن يبل يديه وبعد ذلك يأخذ اليد اليمنى فوق أصابعه واليد اليسرى عند عقبه خطوطا، يفعل هكذا، فيكون قد أخذ باليمنى من أصابعه إلى ساقه، ويكون قد أخذ باليسرى من أسفلها من العقب إلى، هذا أتمم حال للمسح. لكن أقل شيء لو فعل هكذا بأصبعه خطا واحدا عند ذلك على الأعلى صح؟ صح. فرع، لو لبس الخف فوق الجبيرة فالأصح أنه لا يجوز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ملبوس، جبطن رجله أدري يلبس خف فوق الجبصين، يعني هذا ملبوس، لا، وبعد ذلك جعلت عليه مثل اللي صار في عنا الآن شيئين فوق بعضهما البعض، إذا كانوا خفين ما صححنا، فكيف الآن جبيرة وفوقها خف فهي من باب أولى، فلم يجزي المسح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله أعلم. سيتكلم الشيخ عن المسح في الأيام، طبعا لن أقرأها الآن ولكن سألخصها من أجل أن نثبتها إن شاء الله إلى الغد فيكون في التكرار فائدة. المسافر يريد المسح والمقيم يريد المسح، متى حدد النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الوقت الذي حدده للمسافر وما هو الوقت الذي حدده للمقيم؟ حدد صلى الله عليه وسلم ورخص للمسافر، لكن أي سفر؟ سفر طاعة، لا سفر معصية. لا تناط عندنا الروح خاص بالمعاصي. ذهب ليقتل إنسان نقول هذا مسافر بده يلبس خف يمسح عليه، لا، لا تناط الرخص بالمعاصي. إذا إذا كان مقيما يمسح يوما وليلة يعني 24 ساعة، وإذا كان مسافرا يمسح 3 أيام بلياليهم متصلة يعني 72 ساعة. لكن متى تبدأ هذه؟ تبدأ من بعد أول حدث يحدثه بعد لبس الخف. والطريقة في ذلك أن نقول لبس الخف توضأ في الساعة 12 ظهرا، ولبس بعد ذلك الخف بالشروط التي ذكرناها تماما، وبعد أن لبس الخف بقي متوضئا إلى 12 ليلا. الآن كم يبقى يمسح على الخف؟ نقول له من 12 ليلا الآن بدأ المسح، عندما صار الحدث، عندما انتقض الوضوء، من الآن حتى 12 ليلا، ليس من أول لبس الخوف، من بعد أول حدث. نعم، هذا شيء. بالنسبة للمسافر نفس الحكم تماما، لكن كم يستمر؟ 72 ساعة. لو مسح الساعة 12 وأحدث في الساعة 12 ليلا، فإنه من الساعة 12 يعد 72 ساعة. أن كان مسافرا وحضر، كان مسافرا وحضر، هل يتمم 72 ساعة؟ لا. نقول له إذا كنت قد تجاوزت 24 ساعة عند ذلك لا يصح المسح مطلقا، وإذا كنت دون 24 ساعة فتتمم مسح مقيم في الإقامة. المقيم أراد سفرا مسح وهو مقيم، أراد سفرا هل يتابع 72 ساعة؟ نقول لا. إذن في كلا الحالتين لا يستوفي مدة السفر بل يستوفي مدة الحضر. هذا بشكل عام. إذا ابتداء المدة متى تكون؟ من حين الحدث، عند ذلك نبدأ بالمدة. وإذا حضر أو سافر فإنه لا يتم إلا مسح المقيم. بعد ذلك طبعا سيتكلم الشيخ عن مبطلات المسح. نقف هنا إن شاء الله. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. الحمد لله رب العالمين.